السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس الكلم الطيب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب كلمنا وكلمكم، وأن يحسن أخلاقنا وأخلاقكم، وأن يتقبل منا ومنكم أعمالنا وأقوالنا بقبول حسن، اللهم آمين. أواصل التذكير بموعظة لقمان لولده، فقد تقدم الحديث عن صدرها، فأقول وبالله تعالى التوفيق: لقد قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. في وصايا تقدم ذكرها إلى قوله تعالى، أو إلى قول لقمان عليه السلام: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هكذا يعلم لقمان ولده ويذكر لقمان ولده بالذي ينفعه في دينه، والذي ينفعه في دنياه، والذي ينفعه في أخراه. وجدير بنا أن نعلم أبناءنا ذلك، نعلم الأبناء ما ينفعهم في الدين، وكذا ما ينفعهم في الدنيا، وما ينفعهم في أخراهم. ولقد قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. والناظر إلى وصايا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى تعليمه لأبنائه وأقربائه وأحفاده، يراها كلها تدور حول ما ذكر. فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس كلمات يقول له فيها: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، في كلمات منها. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هكذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكان آنذاك غلاما. ويعلم الحسن بن علي رضي الله عنهما كلمات يقولها في دعائه في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، في كلمات أخر. وكذلك يحثنا قائلا: علموا أولادكم الصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فكلها وغيرها وصايا نافعة تنفعنا في ديننا، وتنفعنا في دنيانا، وتنفعنا في أخرانا. من وصاياه صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احرص على ما ينفعك. هكذا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم. فجدير بنا، بارك الله فيكم، أن نحرص على تعليم أبنائنا ما ينفعهم في هذا الصدد المذكور، وخاصة ما ينفعهم في أخراهم، إذ الله قال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، إلى غير ذلك من الآيات المرغبة في الآخرة المزهدة في الدنيا. وإنها لنكبة على بلادنا أن يخرج الملايين من أبنائها لانتصار فريق في لعب ولهو، في لعب كرة ولهو، يخرجون مصفقين مصفرين. كل ذلك يدل على قلة الرشاد وقلة العقول الذي يعاني منه شبابنا وتعاني منه أمتنا. فجدير بنا بارك الله فيكم أن نحرص على ما ينفعنا، وأن نبتعد عن هذا السفه وعن هذا المجون الذي لا يقربنا من الله بشيء. فوالله لن ينفعنا في قبورنا كون مصر انتصرت في كرة قدم على بلدة أخرى، ولم يؤنس ذلك وحشتنا، ولم يثبت ذلك أقدامنا عند المرور على الصراط، ولن يكون شفيعا لنا أبدا يوم القيامة كون بلادنا انتصرت في لعب ومجون. كل ذلك لن ينفعنا أبدا بحال في ديننا ولا في دنيانا ولا في أخرانا. فجدير بنا بارك الله فيكم أن ندع هذا الهوس وأن ندع هذا اللوث، وأن نقبل على ما ينفعنا ويقربنا من ربنا سبحانه، وهو كتاب الله بين أيدينا يشهد بذلك. فاعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته الآيات. فالجدير بنا أن نحرص دائما وأبدا على ما ينفعنا. فأصبحت نهازل أن تقف حتى البنات تصفق وتشجع لاعب الكرة، وأصبح من أماني الصغار فضلا عن الكبار أن يبرزوا في هذا الميدان وفي هذا الصدد، تاركين في كثير من الأحيان كتاب الله وراء ظهورهم، مضيعين في كثير من الأحيان الصلوات، منشغلين في كثير من الأحيان عن ذكر الله تبارك وتعالى. ولقد قال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فانظروا بارك الله فيكم إلى وصايا أهل الفضل وأهل الصلاح الذين أمرنا بالاقتداء بهم واتباع آثارهم. ها هي وصية لقمان لولده، وها هو تعليمه لولده: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هكذا يعلمهم مراقبة الله عز وجل. فجدير بنا نحن الكبار فضلا عن الصغار أن نتعلم هذا الأصل، الأصل الأصيل، أننا مراقبون، يراقبنا ربنا سبحانه وتعالى ويرانا في كل وقت وفي كل حين وفي كل مقام وعلى كل مقال يرانا ربنا سبحانه. فاستشعارنا ذلك يدفعنا إلى صالح الأعمال والبعد عن رذائل الأخلاق وعن سيء الكلمات. ولذلك تواردت الآيات المذكرة بذلك، المذكرة بأن الله يرانا ويراقبنا. قال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال سبحانه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وكذلك قال تعالى: في كتابه الكريم: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. والآيات في هذا السبب كثيرة جدا. إن الله سميع بصير، إن الله عليم خبير، وهو معكم أينما كنتم، لا تحزن إن الله معنا، كلها آيات تذكر بأن الله سبحانه وتعالى يراقبنا. ثم هنالك ملائكة لله يراقبوننا في كل وقت وفي كل حين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كذلك قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه: أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فاللسان علينا شاهد، والعينان علينا شاهدتان، والشفاة علينا شواهد. كذلك فالرقابة شديدة، والأعمال تكتب، والأقوال تسطر تسطيرا، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولقد قال تعالى: أحصاه الله ونسوه. وقال جل ذكره: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالأعمال تكتب، والملائكة تسجل، والأقوال تسطر، والرقيب شهيد سبحانه وتعالى. فيعلم لقمان ولده ذلك، يعلمه مراقبة الله كما علمنا رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم، إذ قال في تعليمه الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ها هنا يقول لقمان لولده: يا بني إنها، أي المعمولة، وإن دقت وإن كانت في صغرها مثقال حبة من خردل، يا بني إنها، أي المعمولة، حسنة كانت أو سيئة، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن، أي فتكن عملت في صخرة أحاطت بك من جميع جوانبها، عملتها أي عملت الحسنة أو عملت السيئة وأنت في صخرة أحاطت بك هذه الصخرة من جميع جوانبها وظننت أن لن يراك أحد، إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات، أي عملتها في أي مكان كان في السماوات أو في أي مكان كان في الأرض، يأتي بها الله، أي وافيك بها ربك يوم القيامة ويحاسبك عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، أو عفو وتفضل وإحسان. الشاهد أنك ستراها، سترى أعمالك يوم تلقى ربك. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهكذا يعلم لقمان ولده مراقبة الله عز وجل، وأنه في أي مكان كان، وأي عمل عمل، وأي قول تكلم به، سيوافى به يوم القيامة. فجدير بنا أن نجالس أبناءنا وأن نعلمهم ذلك دائما وأبدا، وأن نغرس فيهم ذلك حتى تصلح أعمالهم. وحتى تستقيم أقوالهم إذا علموا أن الله يراهم ويراقبهم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا كل خير والله يفضلك الشيخ
وياك،
وربنا إن شاء الله يبارك يا رب في قناة الحكمة والقنوات الدينية كلها، قناة الرحمة وقناة الناس، كل القنوات القائمة على الدعوة، واللي الحمد لله اللهم لك الحمد، يعني فعلا ولله الحمد، يعني القنوات نورت وسائر ناس كثيرة ولله الحمد
الحمد لله.
لو سمحت، يعني أنا عندي ولدين، وابن الكبير السنة الثالثة ابتدائي والثاني السنة الثانية، فبعد إذن حضرتك لو سمحت يعني ممكن تديني نصيحة إزاي أنا نقدر نحفظهم القرآن، وإزاي يعني خليهم يبقوا عشان ربنا أكثر. يعني إحنا يمكن تربينا التربية يعني يمكن شوية ما فيش يعني وعي بالدين ولا بالسني، فلو سمحت يعني عاوز نصيحة من حضرتك إزاي أنا نعلم نفسي الأول وبالتالي ننقل يعني مني الأولادي. وجزاكم الله كل خير.
وياكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا بعد، فدائما الخير كل الخير في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستق المادة التي تتعلميها من كتاب ربك ومن سنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، فاحرصي على الكتب النافعة في ذلك، الكتب التي استقت مادتها من قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي نحن بصدده هو هذا السبيل، سبيل تعلمنا كتاب ربنا وسنة نبينا. فادفعي ولدك إلى شخص صالح يعلمه كتاب الله ويعلمه مكارم الأخلاق الواردة في الكتاب وفي السنة المباركة، يعلمه الآداب المستقاة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واصرفيه قدر الاستطاعة عن أسباب الله والمجون والمسارح والملاهي والمسرحيات والمسلسلات التي ملئت فسقا وملئت بالمحرمات وشحنت بأصول الإجرام. فعلمي ولدك الكتاب والسنة واحفظي أفكاره من الشذوذ والانحراف. بارك الله فيك. أرجع إلى ما كنت بصدده. يعلم لقمان ولده مراقبة الله عز وجل، وأنه مهما عمل من عمل فإنه مراقب، يراقبه الله سبحانه وسيوافيه بما عمل يوم القيامة. فجدير بنا ونحن نجالس أبناءنا أن نعلمهم هذا الأصل، نعلمهم أن الله يرانا في كل وقت وفي كل حين. ولقد تنوعت الأساليب في كتاب الله التي نذكر بها بهذا الأصل. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، أي ولو أرخيت عليه ستوره، كما قال بعض المفسرين. وثم وجه آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك الشيخ الفاضل؟
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخبارك يا شيخ؟
الحمد لله.
جزاك الله كل خير.
وإياك.
وبارك الله فيك وحفظك وزادك علما ونورا.
ولك بمثل والسامعين والسامعات.
شيخ في سؤال بس يا شيخ.
تفضل.
بالنسبة يعني بنك فيصل الإسلامي، هل الفائدة اللي طالعة من الفلوس يعني فائدة ربوية أم غير ربوية؟ وهل هو بنك إسلامي؟ يعني الواحد يأخذ مثلا الربح منه كربح حلال إذا كان مثلا أنا هضع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا بعد، نصيحتي لنفسي ولك بالابتعاد عن كل البنوك، فشأنها واحد بارك الله فيك، فابتعد عنها برمتها وطيب مطعمك حتى تستجاب دعوتك. وانظر إلى إخوانك الفتية الذين كانوا في الكهف وهم في كرب عظيم في الكهف، يقولون لواحد منهم: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتيكم برزق منه. فهم في كربهم وبلائهم يطلبون الطعام البعيد عن الشبهات. فبنك فيصل وغيره من البنوك عندنا هنا في مصر ليست مؤسسات تجارية تبيع وتشتري بالبيع الذي أحله الله، إنما هي تمول وتقرض وتأخذ تمويلها مع الفوائد التي حددتها. فنصيحتي لك بعد نصيحتي لنفسي بالبعد عن كل هذه البنوك إلا إذا دعت ضرورة ملحة لذلك، كالحسابات الجارية التي بدون فوائد ونحو ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. واصل قائلا مستعينا بالله سبحانه جدير بنا أن نعلم أبناءنا هذا الأصل، ألا وهو أصل مراقبة الله عز وجل لنا، بل ومراقبة الملائكة أيضا لنا، وتسجيلهم ما نقول ونعمل، وكذلك مراقبة جوارحنا لنا، فأيدينا علينا شاهدة، وأرجلنا علينا شاهدة، ولساننا علينا شاهد، والعيون كذلك شواهد، والآذان كذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد يوم القيامة: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: يا ربي فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا منها، أي لا أقبل أحدا يشهد علي أبدا إلا نفسي هي التي أرضى بشهادتها علي. فيختم على فيه فتنطق أركانه وتنطق فخذه بما أحدث: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. لا يستطيع أن ينكر. تتكلم أرجله، تتكلم يداه، تتكلم رجلاه، تتكلم الشفاء في مضامين الأحاديث. يتعجب كيف وقد أنطقها الله، فيقول لأركانه وأعضائه التي شهدت عليه: سحقا لكن وبعدا عن كن كنت أدافع، عن كن كنت أناضل. وفي الآية الكريمة: وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. قال لقمان لولده: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله أي يوم القيامة، إن الله لطيف يعلم دقائق الأمور، خبير بكل شيء. هذا وقد أورد بعض المفسرين أقوالا أخر، ولكن وجوهها في الآية الكريمة ضعيفة، وإن كانت لها شواهد من عموم الشريعة. فأوردوا فيما أوردوه في قوله تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، أي الرزق الذي كتب لك يا بني، وإن كان صغيرا ضئيلا في ضآلة حبة الخردل، فإنه يأتيك إذا كان قد كتب لك، سيأتيك في أي مكان كنت، وإن كنت في بيتك في غرفتك، وإن كنت في صخرة، وإن كنت في أي مكان في السماء أو في أي مكان في الأرض وقد كتب لك رزق فسيأتيك وستوافى به. وهذا الوجه من ناحية القواعد العامة للشريعة صحيح بلا شك، صحيح بلا شك. فالرزق يطارد العبد كما يطارده الأجل، رزقك يطاردك ويأتي إليك كما أن أجلك يأتي إليك. فالأجل يأتيك في أي مكان كنت، كما قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وكذلك الرزق يأتيك ولو كنت في برج مشيد أو في بيتك في غرفة نومك. إذا كان لك رزق سيساق لك الرزق في أي مكان كنت. فقال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: إنها أي اللقمة المكتوبة لك أو الرزق المقدر لك، إن يكن في ضآلته في مثقال حبة الخردل ستوافى به في أي مكان كنت. فليطمئن قلبك ولتستقم إذن على أمر الله، ولا تطلب عاجل الأرزاق بمعصية الخلاق سبحانه وتعالى. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
نعم.
أيوة يا شيخ، بقول لحضرتك يا شيخ، أنا ليا قريبي من أرحام يعني، وبعدين هو يعني خاطب وإن شاء الله يتزوج يعني، وهو يعني هو يعتبر فقير بس هو مقصر في الصلاة يعني، أنا ما بشوفوش بيصلي بمعنى صحيح يعني، فهل يجوز إن أنا أعطي له الزكاة؟
يعني لا يصلي أبدا جمع ولا جماعات؟
أنا لا أراه يعني، بس لما سألت بعض أقاربنا قالوا إحنا مرة شفناه يعني بيصلي، بس أنا ما بشوفوش بيصلي خالص.
إذا كان يصلي نادرا فهو مسلم من المسلمين، تجوز عليه الزكوات، تجوز عليه الزكوات. أما إذا كان لا يصلي تماما ويجحد الصلاة فهو كافر لا تحل له الزكاة. أما إذا كان لا يصلي تماما تكاسلا فهذا الذي فيه النزاع، والجمهور على أنه مسلم وإن كان مجرما فاسقا. فعلى كل، إن بلغت عنه أنه يصلي أحيانا فأعطيه من الزكاة فهو من المصارف، وإن كان هناك من هو أدين منه وأفقر وأقرب إليك منه فالأخير أولى، والله تعالى أعلى وأعلم. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخي؟
الحمد لله.
والله بس أنا ست مسنة عندي 63 سنة.
بارك الله في عمرك.
وبعدين معاشي قليل، فأنا أخدت كارد من بنك ناصر بسيط جدا، على أساس إيه للعلاج عيناه، باخد علاج بروح الدكتور لأن أنا مش حد بيعني وأنا لوحدي، فأنا عارفة إن هو حرام بس بنك ناصر مش بياخد فوائد كتيرة بسيطة قوي، فأخدت مبلغ بعينه مثلا أروح الدكتور كل أسبوعين لي علاج، لأن عاملة عملية غضروف وعاملة مفصل، فبحتاج علاجات كتيرة عشان القلب برضه وعشان الضغط، فأنا أخدت هذا المبلغ عشان يبقى معايا أجيب علاجات وأروح الدكتور لأن المعاش قليل. ففيدني يا شيخي، ده غلط ولا يعني؟
بارك الله فيك، أنت نفسك أفتيتي نفسك وقلت أنك تعرفين أن هذا حرام، فالفائدة الربوية أو المضرة الربوية على الصحيح وإن قلت فهي حرام، فالذي صنعتيه محرم كبيرة من الكبائر، لا يجوز لك إلا إذا كنت مضطرة ومشرفة على الهلاك، لأن الله قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذا كنت ستهلكين تكونين مضطرة، أما إذا لم تكوني كذلك فابتعدي، لأن الربا كبيرة خطرة مستبشعة جدا عياذا بالله منها. قال تعالى في كتابه الكريم: فإن لم تفعلوا أي إن لم تتركوا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي اعلموا أن الله يحاربكم ورسوله يحاربكم صلى الله عليه وسلم. فابتعدي قدر الاستطاعة، بارك الله فيك وسلمك الله. ولقد قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، فذكر منها أكل الربا، ذكر منها أكل الربا، فأكل الربا من السبع الموبقات المهلكات. لقد قال أنس رضي الله تعالى عنه للتابعين في زمن التابعين، وهم خير القرون بعد قرن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فما ظنك بالربا الذي كان على عهد الرسول أيضا من الموبقات، وعلى عهد التابعين من الموبقات؟ ويكفي أن النبي لعن آكله وكاتبه وموكله وشاهديه. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا جارتي شيعية وأنا سنية، وهل المعاملة بيني وبينها تجوز ولا أقاطعها؟ رغم إن إحنا ما بنتكلمش ولا عن الشيعة ولا عن السنة، بس هي شيعية وحرمت بنتي إن تطلع عندها، لأن لقيتها إن تغني أغانيهم وتقول لي بيصلوا كذا، يعني نفسي ما بتشوفهم، فأنا منعت بنتي. فالمعاملة بيني وبينها زي ما، بس أنا ساعتها الصحرة من عامل، هي بتجيلي بيتي أكثر، هي اللي بتيجي وتجلسني وتقعد عندي كل شيء، أنا ما أطلع لها ولا نادر بالمناسبات، ممكن بالشهرين أو بالثلاثة ما أطلع عندها، رغم إن البيت في نفس المكان، نفس البيت بالعمارة، نفس العمارة. فقالوا إن في واحد يا بفلوس ومش فلوس، إن مزنوق، هل يجوز إن أنا أعطيه ولا لا يجوز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالكلام من وجهين، الوجه الأول وجه حق الجار، فالجار عموما له حق وإن كان كافرا، لأن الوصايا بالجار في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصايا عامة غير مقيدة بالجار المسلم، كقول الله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب، وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يذبح الذبيحة يقول أهديتم لجارنا اليهودي، فأصل التعامل مع الجيران يكون بالحسنى، وليكرم الجار كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. أما المقام الآخر وهو مقام الضرر في الدين، فلا يليق أبدا أن تجالسي شخصا يلعن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فضلا عن ذلك، أمور الشركيات والبدع التي ترتكب وأمور الانحرافات العقائدية التي ترتكب، إذا كان الجلوس معها فيه ضرر على الدين فالله لا يحب الفساد فابتعدي. أما فقط إذا كانت مجرد جارة تهدي إليك وتهدين إليها فهذا حق الجوار، أما إذا كانت ابنتك تترنم بالأغاني الشيعية التي فيها انحرافات عقائدية والتي فيها نيل من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بل ونيل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ونيل من جبريل الأمين واتهامه بالخيانة عليه السلام هو روح القدس الأمين، فابتعدي فالله لا يحب الفساد. إذا كنت ستتأثرين في دينك أو كانت هناك معتقدات تبث فابتعدي تماما، وليتك تنتقلي إلى مجاورة أهل الصلاح وأهل الفضل من أهل السنة والجماعة، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله عنا كل خير يا شيخ.
وياك.
لي سؤالان ورجاء. السؤال الأول، إنه أولادي شباب كبار في الجامعة، الحقيقة هم بيصلوا لكن جل وقتهم في الفرجة على الأفلام والكورة. سؤالي تحديدا، هل أجبرهم على إن هم ما يتفرجوش، ولا أكتفي باللي أنا بعمله بالنصيحة والقدوة وكده؟ هل أحاسب على إني شايفاهم بيتفرجوا وما بقولش غير، يعني ما بجبرهمش؟ هل انا يعني عليا ذنب ان انا ما بجبرهمش ان اطفي او قوم او كده، ولا يعني اكتفي بالكلام مع مراعاة ان انا خايفة جدا ان انا امنعهم ينزلوا برا، ومش عارفة برا هيكون في ايه، او هيشوفوا ايه، او هيعملوا ايه برا. سؤالي التاني، بسافر انا وزوجي لزيارة المقابر، والسفر يعني هو اللي تقصر فيه الصلاة، بس احنا بننزل على بعض الاقارب هناك، يعني هو بنسافر ونرجع في نفس اليوم، كنا بنقصر الصلاة لكن قيل لنا اخيرا انه لا ما تقصروش، على اعتبار ان انتوا بتنزلوا على اقاربكم هناك، فيعتبر ده زي سكن ليكم، فمش عارفين ايه الصواب. اما رجاء فاسألك بالله يا شيخ تدعي الاولاد ربنا يهديهم ويصلح حالهم ويتوب عليهم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالذي يتعلق بالأفلام بلا شك أنها إن كانت أفلاما تحوي محرمات كما هو الشأن وكما هو الغالب، فلا يليق بك ولا يجوز لك أن ترين هذا المنكر، أن ترين مسلسلات فيها صور عارية للنساء عرايا، وكذلك فيها محرمات تجري بين النساء والرجال، وتتركين الأولاد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. عرضا سؤال من تونس، استسمع الأخت وأعود لها إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ما شأنك؟ بارك الله فيك.
كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
الله يبارك فيك وجزاك الله خير.
وياكم.
لو تسمح يعني عندي سؤالين من فضلك.
سل.
السؤال الأول، يعني إذا كان الواحد مش يعمل عمرة، هل يجوز لأول مرة يجوز أني نعمل عمرة في مثل لي والأبي وأمي المتوفين الوالدين؟
سؤال آخر.
والسؤال الآخر، ما حكم يعني ما صلى الجنازة يعني أما على ميت يعني بدون وضوء؟
انتهيت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فسبق الحديث عن منع الأبناء من النظر إلى الصور المحرمة في الأفلام، تلك الأفلام الفاضحة التي تنشر الرذائل وتنشر المحرمات وتنشر الفسق والمجون وتهيج الكامن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال فيما قال: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، فعليك أن تأمري بالمعروف وتنهي عن المنكر للحديث المذكور، إن غلبت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الكرة فأمرها على الكراهة، ليست كالأفلام، ولكن انشغال الأولاد بها إذا كان عن صلاة فأغلقي التلفزيون وامنعيهم منعا باتا منها إلى أن يؤدوا الصلاة التي كتبها الله وفرضها الله عليهم، وبعد ذلك ذكريهم بأنه لا نفع فيها، والنفع في الكتاب والسنة وفيما يقرب من الله سبحانه، لكن ليس التجديد في الكرة كالتجديد في الأفلام القبيحة التي تهيج الكامن وتثير الشر والفتنة. أما المقابر في بلدة أخرى وزيارتها فلا ينبغي أن يشد الرحل إلى زيارة المقابر في بلاد أخرى. لا أستدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لأن المستثنى منه في الحقيقة هو المساجد، أي لا تشد الرحال لمسجد تعتقد فيه الفضيلة إلا لأحد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، المسجد النبوي. فلا أستدل بهذا الحديث على المنع من شد الرحال لزيارة القبور، إنما أقول بالله تعالى التوفيق لم يكن بمعهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شد الرحال لزيارة القبور، فالأولى ألا يشد الرحل لزيارة القبر، ولكن إن فعلت فليس بحرام. لكن سؤال الأخت: هل تقصر الصلاة لكونها لا تملك بيتا، أم أنها تتم الصلاة لكون هنالك في المكان الذي تذهب إليه بيوت لأقربائها؟ فقولوا بالله تعالى التوفيق. إذا كانت المسافة مسافة سفر وليست لك بيوت ولا لزوجك فاقصري الصلاة، لأنك لا تمتلكين هذه البيوت وليست بدار إقامة لك. أما إذا لم تكن المسافة مسافة سفر فأتمي الصلاة والله أعلم. أما الأخ السائل عن تكرار العمرة، يذهب لأداء عمرة عن نفسه ثم وبعد أن ينتهي من عمرته يخرج إلى التنعيم يأتي بعمرة عن أمه، ثم بعد ذلك يأتي بعمرة عن أبيه، ثم بعد ذلك يأتي بعمرة عن أخته أو عن جاره أو جارته. هذا التكرير لم يفعل فيما علمت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كل عمرة لها سفرة مستقلة خاصة بها. هذا المعهود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ذهاب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد قضاء حجتها إلى التنعيم وإتيانها بعمرة بعد حجتها، فهذه العمرة كانت مكان العمرة التي نقضتها لما حاضت ودخل عليها الحج وهي حائض، والله تعالى أعلم. أما صلاة الجنازة هل تجوز بدون وضوء؟ فأقول بالله تعالى التوفيق لا تجوز صلاة الجنازة بدون وضوء، وهذا رأي جماهير العلماء. جماهير العلماء على أن صلاة الجنازة لا تجوز إلا بوضوء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أي بغير وضوء. فصلاة الجنازة صلاة، والرأي القائل بأنه لا يجب الوضوء لصلاة الجنازة رأي شاذ مطرح منبوذ، فعليه يجب الوضوء لصلاة الجنازة والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى وحفظك من كل شر.
وإياك.
ليا ثلاث أسئلة. بالنسبة لصحة الحديث اللي رواه ابن المبارك في كتاب الزهد والرقائق من طريق أبي أيوب الأنصاري عن تزور أهل القبور اللي بيقولون فيه: أنظروا أخاكم حتى يستريح ويسألون ما فعل فلان وما فعلت فلانة.
لا يصح.
لا يصح؟
نعم.
الحديث الثاني اللي هو قصة عبد الله بن حذافة مع ملك الروم
اسنادها ضعيف.
ضعيف.
نعم.
السؤال الثالث: هل الحوض قبل الصراط أم بعده؟
هذه المسألة الأخيرة لم أحررها التحرير الكافي، بارك الله فيك، أرجو إلى ما كنت بصدده من وصايا لقمان لولده. يقول فيما يوصي به ولده: يا بني أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة، بعد أن حذره من الشرك أمره ببر الوالدين وعلمه مراقبة الله عز وجل يذكره بعماد الدين، يذكره بالصلاة التي أعظم شعيرة في الإسلام وأعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين. يقول له: يا بني أقم الصلاة، داوم على صلاتك يا بني، أدها في أوقاتها، حافظ عليها، فإنها كما لا يخفى عليكم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، إن صلحت صلح سائر العمل، إن فسدت فسد سائر العمل، فهي أساس الدين وركنه الركين بعد الشهادتين. ولذلك فهي وصية لقمان، وليس لقمان فحسب، بل وصية الصالحين دائما وأبدا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله،
ربنا يبارك لنا فيك يا رب.
وياكم.
لو سمحت يا شيخ، انا كان عندي سؤال. كنت قبل ما اتزوج كان الحب يجي حوالي 6 أو 7 أيام، لكن بعد الزواج والإنجاب وبعد كده استعملت وسيلة بيجي أيام كتيرة، فأنا يعني استحرمت وشلت الوسيلة، وبعدها بقالي كام شهر الحب ممكن يوصل ل10 أيام، فمعرفش أصلي أو يعني أحسبها استحاضة ولا أحسبه حيض، فأنا بصراحة قلقانة من موضوع الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا الاختلال الذي حدث في زمن الدورة انظروا فيه إلى لون الدم النازل وإلى رائحة الدم النازل. إذا كان اللون لون دم الحيض والرائحة رائحته والنزول في زمن الحيض مع زيادة، فكل هذا يعد حيضا، وعلماؤنا يقولون ذلك، يقولون قد تزداد مدة الدورة أياما لعارض بدني أو نفسي يحدث، فقد تمتد من 6 أيام إلى 10 أيام. فما دام اللون لون دم الحيض والرائحة رائحته، فامتنعي عن الصلاة وعن الصيام وعن الجماع إلى أن ترين الطهر المتمثل في القصة البيضاء أو في الجفوف. والجفوف تعرفه النساء، تضع قطنة تخرج جافة. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
بارك الله فيك
وياك.
ممكن اسأل سؤالين بعد اذن حضرتك؟
ممكن.
هل العقل والديه لا تقبل منه صلاة وعبادات؟ وبعدين لو هو مثلا زعلان معاهم يبطل صلاة مثلا طالما ان هي ما استقبلت، ولا يصلي برضه ويكمل صلاته؟ ده السؤال الاول. يعني السؤال الثاني، هل الجن مكلفون زينا بالوضوء والصلاة والعبادة
انتهت الاسئلة. اقول وبالله تعالى التوفيق: اما العاق لوالديه فهو على خطر عظيم، مرتكب لكبيرة عظيمة، ولكن لا يتصور أن نقول له اترك الصلاة، كلا، بل حافظ على الصلاة، وستنهاه الصلاة بإذن الله عن العقوق، ستنهاه بإذن الله عن العقوق. فالعاق ارتكب كبيرة العقوق ولا نريده. عفوا، هات اتصال من الأردن. عفوا الأخ، عجل. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
كيف حالك يا شيخنا الفاضل؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
أنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
لو سمحت لي عندي سؤال.
سل.
امرأة منتقبة تعمل في شركة للضرورة يعني للحاجة، وأصحاب العمل يجبرونها على خلع النقاب، هل تخلع النقاب أثناء العمل؟ الأمر الثاني، من باب التناصح والتعاون على البر والتقوى، في حلقة في بالنسبة لموضوع قناة الحكمة، يعني إذا ما عندك يعني اعتراف شيخ في حلقة في منتدى الحكمة مع الأخ وسام والأخ هاني، كان هناك ضيفان صحفيان، أحدهما يقول عن موضوع الفتن وما فتن أو الكتب، أنه يقول يعني عن فتنة بيننا وبين أخواننا المسيحيين، ولم ينكر عليه أحد هذا القول، وبارك الله فيه.
وياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأتمم أسئلة الأخت فأقول بالله تعالى التوفيق، إن العاق على خطر عظيم، ولكن لا يضم إلى هذا الخطر العظيم خطر آخر أعظم، وهو ترك الصلاة، بل عليه أن يحافظ على الصلاة، ونسأل الله أن يجعل صلاته سببا في انتهاء عن العقوق. أما سؤالها هل الجن مكلفون؟ نعم مكلفون، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والمراد الإنس والجن، فقال داعي الجن كذلك، يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وقالت الجن كذلك، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، فكل ذلك دال على تكليفهم، والله أعلم. أما سؤال الأخ الأردني حفظه الله، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ.
نعم.
أم توفت وهي مش عليها صيام، يجوز الأبناء إن هم يصوموا لها ويهبوا ليها ثواب الصيام ده؟ وإيه حكم صلاة المرأة خلف ابنها وهو غلام عنده 11 سنة؟ هل صلاتها تبقى صحيحة؟ وجزاك الله كل الخير.
وإياكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. سؤال أخي المتقدم عن امرأة موظفة ترتدي النقاب ومضطرة إلى العمل، وأجبرت من القائمين على العمل على خلع النقاب، فأقول بالله تعالى التوفيق، ينبغي أن تثبت على نقابها، إن عجزت ولم يكن لها مصدر دخل وستتسول الناس، ففي هذه الحال تكون مضطرة، ورب العزة يقول قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ولكن تبذل قصارى جهدها لاتقاء هذا المأزق وتلك الفتنة، والله أعلم. أما السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله
أشهد الله العظيم بالعكس أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أحب الشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد حسين يعقوب ومحمد حسان والشيخ محمد عبد الملك الزهدي وكلكم جميعا.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، تفضل.
الله يطول عمرك
في طاعته يا رب. هات سؤالك.
سؤال يا شيخ الله يبارك فيك.
وياك.
بالنسبة لطهارة الإناث قبل فتح عمرها.
ماذا؟
الطهارة حقت الإناث، ختان الإناث.
ختان الإناث.
ختان حق الإناث.
نعم.
هل هو حرام أم حلال؟ وجزاك الله كل خير.
وياك. ليس بحرام، ليس بحرام، بارك الله فيك. أرجع إلى أسئلة أخي، كان الأخ يسأل عن قول القائل إخواننا المسيحيين، فهذا فيه نظر من وجهين. الوجه الأول، هم لم يتسموا في الكتاب العزيز بالمسيحيين ولا في السنة المباركة، إنما قال الله تعالى ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، فسموا في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة نصارى. لكن إيراد الأخ من ناحية قول بعض إخواني إخواننا النصارى. طبعا لا يظن أبدا أنهم إخوة في الدين أبدا، إنما المسلم أخو المسلم، فليست الأخوة هنا إيمانية أبدا، بل لهم دينهم ولنا ديننا، فنحن مسلمون وإنما المؤمنون إخوة. أما التجوز الذي قد يسوغه البعض من جراء قوله من أو مستأنسا بقول الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قيل إنه أخا لهم في القبيلة، وقيل إنه أخاهم لأبيهم، وقيل إنه أخا إنه أخ لهم من آدم عليه السلام، فهي أربعة أقوال مذكورة للعلماء. فكأن الذي قال تجوز لهذا لقد إلى عاد أخاهم هودا، وكذلك إلى ثمود أخاهم صالحا، وهم كفار وهو مسلم، فليست الأخوة هنا أخوة إيمانية، ولكن لدفع الاشتباه ينبغي أن يتقى هذا اللفظ. وأشكر الأخ مقدم النصيحة جزاه الله خيرا، فنحن المسلمون إخوة لبعضنا، ولقد قال تعالى والذين آمنوا بعضهم أولياء بعض. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ مصطفى.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ مصطفى عايز أسأل حضرتك سؤال بس.
سلي.
في دلوقتي والدي الله يرحمه كان حاطط لي مبلغ 1000 جنيه في بنك حكومي، وبعد كده بعد مرور 20 سنة المبلغ دوت بقى 20,000. فأنا أولا مش عارفة المبلغ ده حلال ولا حرام إن أنا أخده، وكمان دلوقتي هل لو اتبرعت بيه هل أقدر إن أنا أرده لأمي ولا لازم أخرجه لله؟ وإيه الكفارة لو هو حرام؟ إيه الكفارة اللي أنا أقدر أعملها الولد؟ وجزاك الله كل خير.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما الأسئلة السالفة فتسأل عن أم ماتت، أمها ماتت وليس عليها صيام، فهل يجوز لها أن تصوم نافلة وتهب الصيام لوالدتها؟ فيقول بالله تعالى التوفيق، فهذا لم يرد فيما وقفت عليه في الكتاب ولا في السنة، إنما الوارد الصيام عن من مات وعليه صوم، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وفي رواية من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. أما التطوع المطلق بالصيام ووهب ذلك للأم أو للأب أو لأحد آخر فلا أعلم دليلا عليه من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأفعل البر الأخرى واسعة، تصدقي عنها، حجي عنها، اعتمري عنها، وهكذا. أما سؤالها عن غلام عمره 11 عاما ابنها هل تصلي خلفه؟ إذا كان الولد متقنا للقراءة فلا بأس بالصلاة خلفه، وذلك لحديث عمرو ابن سلمة أنه قال كنت غلاما لي 6 سنوات أو 8 سنوات وكنت إمام قومي، لأنه كان في طريق يتعلم من المسافرين القرآن، فكان أكثر قومي أخذ للقرآن فكان يؤم قومه. وقد قالت إحدى النسوة لأنه لم يكن يلبس ثيابا طويلة سابغة، وكانت الثياب في أزمانهم قليلة، غطوا عنا إذ صاحبكم فاشتروا له ثوبا ستره. فهذا مستند الجمهور القائلين بجواز إمامة الصبي إذا كان متقنا للقراءة، والله تعالى أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
جزاك الله خير الشيخ، بارك الله فيك. نسألك بالنسبة لوالدة زوجتي تذهب إلى أحد العرافين وتريد، يعني هي أنا أعتقد أو أشعر في هذا الأمر لأنها كانت تستخدم السحر في التفريق بيني وبين زوجي، وكلما ذهبت زوجتي إلى والدتها تأتي أو ترجع وهي تغيرت الأحوال، فهل لي من منعها من الذهاب إلى والدتها؟ هذا السؤال. والسؤال الثاني بالنسبة بارك الله فيك لجز الشارب، يعني حلقه بالمرة، هل هي مثلة أم لا؟ بارك الله فيك
وفيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أما إذا كان الأمر كما ذكرت أن أم زوجتك التي هي حماتك تسعى للتفريق بينك وبين زوجتك وتستخدم في ذلك السحر، وسؤالك هل لك أن تمنع زوجتك من الذهاب لأمها حينئذ لكونها ترجع متغيرة، فأقول بالله تعالى التوفيق، نعم يجوز لك منعها، لأن هذا فساد في الدين وفساد أيضا بالتفريق بين المرء وزوجه، والله لا يحب الفساد، فلك منعها إلى أن تنزجر أمها وأن تقلع عما هي فيه من الضلال والغي. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، فحسن بعض الفضلاء حديثا: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلك منع زوجتك إلى أن تنكف أمها عن هذه الغواية وهذا الضلال. أما عن حلق اللحية، عن حلق الشارب، فهل هو مثلى أم لا؟ قال بذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال أنه مثلى، بل ويرى الإمام مالك أن حلقه يؤدب، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
والله عاوز أسأل سؤال يا فضيلة الشيخ.
نعم.
من أذى الرسول مش أذى الله
عليه الصلاة والسلام. نعم.
ها؟
من آذى الرسول فقد آذى الله لا شك.
ومن آذى الله مش كفر؟
يكفر طبعا.
طب امرأة اللي ساءت بسمعة الرسول مش يجب ان احنا نحاكمها وينفذ فيها الشرع؟
يجب.
مين كان خليفة المسلمين لما امرأة ملك الروم اثرها وبعت له رسالة قال له اقسم له بالله لو ما رجعت معززة مكرمة لابعت لك جيش جرار اوله عندك واخره عندي، واحنا كمسلمين وكعرب الدنمارك وعمالين نستورد السلع بتاعتها وناس ونوزعها على الشعب بالغلاء والسواء والكوى، ولا يتهز لنا صرف لحماية الرسول وحماية الدين الاسلامي؟
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، كلامك واصل، ولعل اخوان المستمعين يستمعون قولك. اسأل الله ان يوجهنا واياك والمسلمين لردى أهل الكفر ولزجرهم، اللهم أمين. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله،
ربنا يبارك لنا فيك يا رب.
وإياكم.
لو سمحت أنا ليا سؤالين عندك.
سألي.
السؤال الأولاني، أنا معايا بنتين، بنتي مرتاحة وضلت ظروفها على قدها، براضي الاثنين بس براضي اللي على قدها أكثر من اللي هي مرتاحة هي وجوزها. والسؤال الثاني، والدتي رحمة الله عليها ماتت وكان نفسها يعني ان هي تعمل مغسلة في المسجد اللي جنبينا. انا بعد ما ماتت اللي ربنا قدرني عليه جيت اطلع حق المغسلة، قالوا لي الدورات المية بتاعت المسجد محتاجة فلوس حطتها لها. انا دلوقتي يعني نفسي ان انا اعمل لها اللي هي المغسلة دي، ابني بيقول لي دورات المية تانية عاوزة فلوس، هل انا احط دورات الميه والجزاء واحد ولا اعمل لها المغسله؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، قد سبق سؤال لم نجب عليه لاحدى الاخوات، وهي التي اودع لها ابوها 1000 جنيه في البنك فتكاثرت ونمت، فيقول لها: لك اصل راس مالك واستغفري لوالدك، اما اخراج المال المتبقي فلا تاخذيه لنفسك ولا لاهل بيتك، إنما أخرجيه في مصالح عامة باستثناء المساجد أو تصدقي به على فقراء. أما الأخت السائلة التي لها بنتان، بنت وسع الله عليها وعلى زوجها، وأخرى محتاجة وزوجها محتاج، أو على الأقل دون الأولى، فهل يجوز التمييز في العطايا أم لا؟ إذا كانت العطايا من العطايا اليسيرة، مثلا ترسلي مثلا 2 كيلو لحمة للفقيرة وكيلو للغنية، أو لا ترسلي للغنية مثلها في هذا القدر، فالأمر متحمل. لكن إن كانت تركات كبرى أو هبات بمثابة التركات وتقوم مقام التركات فلا تفعلي، واعدلي بين الأبناء. أما الأمور اليسيرة فجائز فيها التفاضل، والله سبحانه وتعالى أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير عن شيخ.
وياك.
لو سمحت عايز أسأل عن حديث من أراد الدنيا فعليه بالقرآن.
لا يصح. سندا لا يصح.
جزاك الله كل خير.
وياك. الأخت التي سألت عن رغبتها لإنشاء مغسلة للأموات عن أمها كصدقة جارية، هل الأولى إنشاء مغسلة للأموات أم إصلاح دورات مياه المسجد؟ فأقول بالله تعالى التوفيق، إذا كنت في مكان يحتاج إلى مغسلة للأموات والاحتياج إليها شديد فأقدمي عليها، ففيها أجر وفاعلوها قليل. أما إذا كنت في مكان ككثير من أهل القرى يستنكفون أن يرسلوا ميتهم إلى مكان يغسل فيه، ففي هذه الحال دورات المياه أولى وإصلاحها أولى، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
لو سمعت عايز اسال حضرتك سؤال.
سل
في واحد حاطط فلوس في البنك، اللي هو البنك اي بنك من البنوك اللي هي في مصر يعني.
وبعد
الفايده بقى اللي طالعه هو مش عايز ياخدها، يعمل فيها ايه؟
يعطيها للفقراء.
أديها للفقراء
صدقة. أيوة، في مصالح عامة، مرافق عامة كمستشفيات أو كإنشاء دورات مياه أو غير ذلك. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فمعنا بعض الأسئلة القصيرة من الرسائل القصيرة، منها سؤال يقول هل لصلاة الجمعة سنة قبلية؟ فأقول بالله تعالى التوفيق، إن الذاهب إلى الجمعة إذا دخل المسجد يصلي ركعتين، ثم إن شاء زاد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم استمع وأنصت، ثم صلى مع الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. فالأمر مفتوح للصلاة لمن دخل. أما الأذانان اللذان يحدثان الآن، أذان وبعده ب5 دقائق يصعد الإمام، ويؤذن أذان آخر وركعتان بين الأذانين، فهذا الأذان لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان على عهد الرسول يصعد الإمام فيؤذن المؤذن، ينتهي الإمام فتقام الصلاة. أما الأذان الذي قبل الأذان هذا ب5 دقائق والصلاة بينهما، فلم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن على عهد الخلفاء الراشدين أيضا، إنما عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس كان يرسل مؤذنا يؤذن على الزوراء قبل الظهر بوقت، يقولون إنه ساعة، أقل قليلا أكثر قليلا، لإعلام أهل السوق بقرب وقت الصلاة. أما الأخ السائل عرضا من أخ مزيح حفظه الله يسأل: إذا ذهبت إلى الجمعة سأذهب مثلا في وقت الزوال الذي هو قبل الجمعة بنصف ساعة إلى وقت الأذان، فهذا الوقت في الجملة منهي عنه لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الثلاث ساعات التي نهينا عن الصلاة فيها حين يقوم قائم الظهيرة. لكن يوم الجمعة استثني، يوم الجمعة مستثنى، فلك أن تصلي يوم الجمعة ما شئت. يوم الجمعة مستثنى من النهي عن الصلاة في وقت الزوال فيه لقول النبي عليه الصلاة والسلام فأتى إلى المسجد فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الإمام استمع وأنصت. فهذا دليل على جواز الصلاة في وقت الزوال يوم الجمعة على وجه الخصوص، والله أعلم. الأخ يسأل: هل يجوز صلاة العصر ركعتين بعد الظهر قصرا بسبب الدراسة أم تصلى أربعا؟ السؤال هكذا ليس بسؤال مرتب لأنه غامض بعض الغموض، لكن على كل الأخ يسأل ليوضح سؤاله، يقول: هل يجوز القصر بسبب غير السفر؟ لا أعلم شيئا يجوز ذلك إلا صلاة الخوف، فالصلاة تقصر في موطنين، إما السفر وإما صلاة الخوف. أما المرض فلا يسوغ القصر، والدراسة أو الاختبار لا يسوغ القصر، والعمليات الجراحية لا تسوغ القصر، إنما الذي يسوغ القصر السفر أو الخوف، صلاة الخوف، صلاة الخوف، والله أعلم. ما حكم صلاة الجماعة في مكان العمل والمسجد قريب؟ إذا اضطررت لذلك فصلي في مكان العمل، أما إذا كان مدير العمل والقائمون عليه يسمحون بالصلاة في المسجد فالصلاة في المسجد أولى. بارك الله فيك. هل يجوز كتب كتاب دون زفاف أن يجلس؟ هل يجوز لمن كتب الكتاب يعني عقد دون الزفاف أن يجلس مع خطيبته، هي لا تسمى خطيبة الآن إنما أصبحت زوجة، دون محرم وأن يصافحها؟ نعم، لكن لا يغلق عليهما باب إلا عند البناء المشهر، فإن إغلاق الأبواب علامة على البناء، كما قال عمر رضي الله عنه: إذا أرخيت السطور وأغلقت الأبواب فقد وجب الصداق كاملا. فعليه، هو زوج، لكن هنالك فارق بين الزوجة المبني بها والزوجة التي لم يبنى بها في الأحكام الشرعية. فعمر يرى رضي الله تعالى عنه أن السطور إذا أرخيت وأن الأبواب إذا أغلقت فقد وجب الصداق، لأن هذا مظنة الجماع، فدفعا لهذا الاشتباه لا يغلق الباب، ليس لأنه تحريم بل للمحافظة على الحدود الشرعية، والله أعلم. يقول: ما حكم العمل بالمحاماة بأي ضوابط؟ إذا كنت ستدافع عن حق فالحمد لله يجوز لك ذلك، إذا كنت أيضا ستسجل أشياء يقرها الشرع لا مانع من ذلك، أما إذا كنت تجادل عن الظلمة، تجادل عن اللصوص، تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، فعملك محرم وكسبك خبيث محرم، والله أعلم. وكذلك حكم الاشتراك في نقابة المحامين لا بأس بذلك، هل تبديل الجورب خلال مدة المسح ينقض الوضوء؟ في ذلك خلاف طفيف بين العلماء، والأولى لك خروجا من هذا الخلاف أن تتوضأ، والله أعلم. تقول: يا زوجة منتقبة، من يجوز له أن يراني من أهل زوجي الرجال؟ أبوه فقط، أبوه فقط أو ابنه، إذا كان لزوجك ابن من امرأة أخرى، أو كان له أب أو جد أو جد فهؤلاء يرونك، أما أخوه وابن عمه فلا، والله أعلم. صلاة التسابيح فيها الوجهان للعلماء، وقال: كيف تحسب زكاة الذهب عيار 18 عيار 18؟ أما الذهب عيار 24 فنصابه 85 جراما، أما عيار 21 فسنضرب حسابيا 85 في 24 على 21 ينتج تقريبا 97.2، فنصاب الذهب عيار 21 ما قيمته 97.2، أما عيار 18 فسنضرب 85 في 24 على 18 والناتج يكون هو نصاب زكاة الذهب عيار 18، والله أعلم. يقول: أمها لم ترزق أو إلا ببنات وتخشى من مزاحمة الورثة، فقامت بكتابة عقد إيجار بمبنى كامل بأسمائنا، وهو عقد وهمي، فأرجو نصحها من هذا المنبر. أمك ظالمة ومغيرة لأحكام الله سبحانه وتعالى، فالله يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فالبنات مجتمعات لهن الثلثان فقط. والله يقول في كتابه: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فاتق الله أيتها الأم ولا تغيري القسمة التي قسمها الله سبحانه، فالله سبحانه وتعالى أعلم بالصالح لك ولبناتك ولأزواج بناتك وللمسلمين منك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فلا تدخلين القبر وأنت محملة بالذنوب والآثام والكبائر، بارك الله فيك وسلمك الله. تقول: حيضتها قبل أن تضع اللولب كانت لا تزيد عن 7 أيام، السؤال أجيب عليه: ما دام الدم ينزل ولونه لون دم الحيض فتمتنع عن الصلاة، إلا إذا زاد الدم في مدته زيادة كبيرة جدا ملحوظة فلتعرض نفسها على طبيبة فلعلها استحاضة، والله أعلم. كيف تحمل أحاديث الجمع في الحضر عن النبي عليه الصلاة والسلام على أنها جمع تقديم؟ الرواية لم تبين أنها جمع تقديم أو تأخير، صحيح فعل ابن عباس يدل على أنها كانت جمع تأخير لكن فعله هو، لكن الخبر المرفوع الذي نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ليس بواضح في أنه تقديم أو تأخير. السبب ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يخطب فقال له رجل: الصلاة يا ابن عباس، فاستمر في خطبته، فقال الرجل: الصلاة يا ابن عباس، فاستمر في خطبته، فقال الرجل: الصلاة يا ابن عباس، الصلاة يا ابن عباس، وما توقف عن قوله: الصلاة يا ابن عباس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر ولا مطر. فالقدر المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ما يفيد أنه جمع تأخير أو تقديم، فلهذا أطلق القول أنه عند الضرورات يجوز التقديم أو التأخير، والله أعلم. هل يجوز للحائض دخول المسجد تحضر دروس تجويد القرآن؟ في المسألة القولان، أختار ما دامت متحفظة الدخول، وأدلة ذلك مستفاضة في كتاب جامع أحكام النساء. هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب المطر؟ الحديث الوارد في الجمع في المطر ضعيف، لكن إن أخذنا بحديث ابن عباس المتقدم ذكره فهو يجوز ذلك، والله أعلم، إذا كان المطر محرجا وشديدا. كيف تكون التوبة النصوح إذا كانت من عظيم الخطايا؟ التوبة النصوح التي يعزم الشخص على عدم العودة إلى الذنب ويعمل عملا صالحا كبيرا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم. هل يجوز أن يبقى أسفل الكعبين بدون غطاء في الصلاة للمرأة؟ الصلاة لا تبطل بذلك، إذا ظهر من المرأة كعبها في الصلاة لا أعلم دليلا على إبطال صلاتها، والله أعلم. هل يثبت الأثر أن الصحابة كانوا يختمون القرآن في أسبوع؟ كإطلاق هكذا لا أعلمه، إلا أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال له اقرأ القرآن في كل شهر مرة، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال فاقرأه في كل شهر مرتين، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال فاقرأه في كل 7 مرة، وفي رواة ولا تزد على ذلك، وفي رواة اقرأه في كل 3 مرة ولا تزد على ذلك. هذا الذي أعلمه في الباب، والله سبحانه وتعالى أعلم. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أقوالنا وأعمالنا بقبول حسن، وأسأله سبحانه أن يتجاوز عن أخطائنا وزلاتنا وهفواتنا، وما كان فيها من صواب فمن الله سبحانه، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان فيها من خطأ ومن شطط فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من ذلك. هذا، وأذكر نفسي وإياكم بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورغبة في الأجر والثواب، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله بها علي 10، وقال ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، وكذلك قال البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. فصلوات ربي وسلامه على نبينا محمد الأمين أفضل صلاة وأتم تسليم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.